أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. قال رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
يقول رحمه الله: ولا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. هذا النوع من المسائل راجع إلى بيوع الذرائع، أي البروع التي يتذرع ويتوصل بها إلى الحرام. فلو كان عنده عنب ويغلب على ظنه أو يجزم أنه لو باع العنب إلى هذا الشخص أنه سيصنعه خمرا والعياذ بالله، هل يجوز له أن يبيع؟ الجواب: لا يجوز له، ومحرم عليه ذلك، لأن البيع في هذه الحالة معونة ووسيلة للوصول إلى محرم، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، أي حكم النهايات التي تنتهي إليها، فما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. ثم إن الوسائل تتباين بحسب النهايات التي تنتهي إليها، ولذلك قال العلماء والأئمة كما نبه إليه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأناب، إلى أنه كما تفاوتت الذنوب والمقاصد المحرمة في الإثم كذلك تتفاوت وسائلها، فما كان وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله أعظم إثما مما كان وسيلة إلى ما دونه من الذنوب، وما كان وسيلة إلى القتل وإلى الزنا وإلى كبائر الذنوب ليس كالذي هو وسيلة إلى ما دون ذلك من الذنوب التي هي أخف، فما كان وسيلة إلى أكبر الكبائر كعقوق الوالدين وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم الله أعظم من الوسيلة إلى الكبيرة، وما كان وسيلة إلى الكبيرة أعظم إثما عند الله من الوسيلة إلى الصغيرة، وما كان وسيلة إلى كبيرة يتعدى ضررها إلى الغير أعظم إثما عند الله من الوسيلة الكبيرة التي لا يتعدى ضررها إلى الغير، وقس على هذا. فبيع العصير وبيع العنب وبيع التمر والزبيب لمن يغلب على ظنه أنه سيعصره خمرا، أو يغلب على ظنه أنه سينتبذه ويجعله نبيذا مسكرا، يعتبر من الوسيلة إلى الحرام، وهي الخمر، والخمر هي أم الخبائث والعياذ بالله، التي لعن الله عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقاها وبائعها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها، وكلهم في الإثم سواء. فهؤلاء ملعونون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عظم هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتعاطى الأسباب في هذه الأمور المحرمة أو الوصول إليها من الخاصة أو العامة. إذا غلب على ظنه أو قطع، حالتان: أن يغلب على ظنه أو يقطع. يغلب على ظنه يعرف الرجل أن عنده معصر يعصر فيه الخمر، ويحتمل أن هذا العنب سيذهب إلى المعصرة، ويحتمل أنه سيذهب إلى بيته، ولكن غالب الظن لأن الكمية التي أخذها كبيرة والدلائل تشير، هذا معنى غلبة الظن، فحينئذ يبني على الغالب، والغالب كالمحقق. أما إذا قطع وجزم، قطع وجزم مثل أن يقول له سآخذ هذا العصير والعياذ بالله ويصنعه خمرا، هذا جزم. إذن إذا جزم أو غلب على ظنه، بقي إذا شك فحينئذ يأتي الورع، الورع أن تدع ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس، فحينئذ لك الحق أن تستصحب الأصل من الجواز وتبيع. لكن إذا خفت واتقيت الله وكان ذلك أكمل في تقواك لله عز وجل تقول لا أبيعه، هذا من جهة الورع. لكن من جهة الفتوى لا يفتى بالورع، يعني لا يلزمك الورع إنما يلزمك الأصل. أما إذا كان الظن ضعيفا، مثل الشخص يبيع للشخص الزبيب أو العنب والاحتمال بسيط جدا أو نادر أنه يعصره خمرا، هو يشرب الخمر لكنه لا يحسن صنعها ويخاف أنه يأتي أحد ويعرفه طريقة الانتباذ ويتخذه خمرا، إذن يخاف كونه يحتمل، هذا ظن مرجوح وليس براجح، فمثل هذا الظن لا تحكم به الشريعة ولا تبني عليه أحكامها، لأنها تبني الأحكام ما على القطع أو على غالب الظن. وأما الظنون التي يسميها العلماء المرجوحة الفاسدة فهذه لا تبنى عليها الأحكام. الخلاصة أنه إذا غلب على ظنه أو قطع جزم أنه سيأخذ هذا العصير أو يأخذ هذا التمر أو يأخذ هذا الشعير ويشتريه من الشخص ويعصره خمرا، أو يأخذ هذه الآلة ويتخذها لعصر الخمر، فإنه لا يجوز له أن يبيعه. ومن حيث الحكم لا يجوز لا يجوز. أما الإشكال هل البيع فاسد أو غير فاسد، وجهان للعلماء رحمهم الله، والأصل يقتضي أن البيع صحيح وأن الإثم على من باع، لأنه هنا ليس لذات المنهي عنه، لأن الزبيب يمكن استخدامه في الحلال والحرام، والتمر يمكن استخدامه في الحلال والحرام، وكونه يستخدمه في غير ما أذن الله له هذا حرمته متعلقة بالفعل وليست متعلقة بذات الزبيب أو ذات التمر حتى يقال إنه يحرم بيعه. هذا وجه ترجيح مذهب الجمهور بأن البيع صحيح ولكن الإثم على من أخذ، ولذلك لو فتح هذا الباب يصبح لا يجوز له أن يبيعه ثوبا يغلب على ظني أنه سيشتهر به أو يلبسه بطريقة فيها شهرة، ويحرم عليه أن يركبه في سيارته إذا غلب على ظني أنه سيذهب إلى مكان، إلى غير ذلك من الأمور التي يصعب معها، حتى إن الإنسان لربما دخل في باب الوسوسة وعظم عليه التعامل مع الناس لو أخذ بهذا الأصل. فنحن نقول الزبيب بيعه مباح والعنب بيعه مباح من حيث الأصل، فلما غلب على ظني أنه سيفعله في الحرام فإن التحريم تعلق بالفعل لا بالزبيب نفسه ولا بالتمر نفسه، وحينئذ نقول إنه يأثم بهذا البيع والبيع صحيح من حيث الأصل. وهكذا بالنسبة لبيع السلاح في الفتنة، وهكذا لبقية المسائل التي يكون فيها المبيع ذريعة بحيث يمكن استعماله في الحلال واستعماله في الحرام فيستعمله في الحرام ولا يستعمله في الحلال. ولكن لا شك أن الأورع والمنبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب المنع في هذه الصور كلها، فإنه إذا أخذ المال لا يشك أن الله سينزع منه البركة، لأن المال الذي فيه أذية للمسلمين وضرر على المسلمين عامهم وخاصهم لا خير فيه ولا بركة ولا يعود على صاحبه بخير، خاصة من يعلم ذلك ويعلم أنه سيستخدمه في الحرام وأذية المسلمين. نعم.